بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أخونا في الله صالح الحاج جسار الريمي اليماني، أخونا من مدينة الطائف، بعث بعدة أسئلة وعرضنا جزءا منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل يجوز الاستغفار بصوت مرتفع وبعد ذلك يقول الإمام الفاتحة بقبول الدعاء وقبول الصلاة ثم إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمشروع للمسلمين بعد الفراغ من صلاة الفريضة أن يقول الإمام والمأموم بعد السلام: أستغفر الله، بصوت يسمعه من حولهم: أستغفر الله، أستغفر الله، ثلاث مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول كل واحد بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك اليه. ثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، اللهم بعد كل فريضه. بعضهم من حديث شوال، وبعضهم من حديث ابن الزبير، وبعضهم من حديث المغيره بن شعبه. هذا السنه للجميع، ورفع الصوت المناسب الذي ليس فيه ازعاج وليس فيه خوف الصوت، لكن صوت مناسب يسمعه من حول المسجد، من عند الباب، حتى يعلموا أن الصلاة انتهت. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوب كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
قال: كنت أعلم أن ينصره بذلك إذا سمعته. كان صبي قد لا يحلم.
أيوه.
كان إذا يسمع هذا فيعرف أن الناس
قد ينصرفون.
وفي لفظ آخر قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير. يعني مشروع للناس يكبروا 33، يسبحوا 33، ويحمدوا 33 بعد كل صلاة من الصلاة الخمس، هذا هو المشروع. أما قول الإمام الفاتحة بقبول الصلاة أو الصوت بالدعاء جماعيا هذا بدعة، لا يجوز، كل واحد يذكر الله بنفسه لا بصوت جماعي، ولا يشرع لهم ان يقرأوا الفاتحة لقبول الدعاء، لا غير مشروع تلاوة الفاتحة بعد كل صلاة، انما المشروع بعد كل صلاة قراءة قل هو الله احد والمعوذتين بينه وبين نفسه. اما قراءة الفاتحة فلم يرد في الاحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك، فقراءتها عند الدعاء قصد الدعاء ليس له اصل، ولكن يستحب عند الدعاء حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، لأن هذا من أسباب الإجابة، إذا حمد الله وأثنى عليه قبل أن يدعو ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة أو في داخل الصلاة في آخر التحيات أو في سجوده فلا بأس، إذا أثنى على الله وصلى عليه الصلاة دعاء ثم دعا بعد، كل هذا طيب. أما يكون بصوت مرتفع بعد الصلوات صوت جماعي هذا منكر، فالواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بالشرع ولا يزيد ولا ينقص لا فيما يتعلق بالصلاة ولا فيما يتعلق بالأذكار بعدها ولا في العبادات. والعبادات من أهل الأن توقفية ليست بالرأي بل عبادات من وقوفها على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء عنه وثبت عنه فهو مشروع، وما سوى ذلك فهو بدعة. والواجب على أهل الإسلام التقيد بالسنة والحذر من البدعة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. حذرهم من البدعة، وهي الإحداث في الدين، يعني إحداث عبادات ما شرعها الله. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له من رد، يعني هو مردود. متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هو مردود. فالواجب على المسلمين الرجال والنساء التقيد بالشرع والتمسك بما جاء في الشرع فقط، في الأذكار وغير الأذكار، في الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي الأذكار وفي جميع العبادات. والله المستعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن الطريقة الصحيحة لغسل الميت، كيف توجهون الناس جزاكم الله خيرا؟
الطريقة الصحيحة لغسل الميت المشروعة أن الغاسل يبدأ فينجي الميت بحرقة، يعني الحرقة فينجيه كان خارج من شيء، يرفعه بعض الشيء حتى يخرج ما تهيئه يرفعه في القاعد من غير جلوس كامل، حتى يخرج كان هناك شيء من بول أو غائط أو تهيئ. فإن خرج شيء غسله ونظفه بالماء خلقة في يده، ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة. أما إن كان ما خرج منه شيء فليس هناك حاجة إلى الاستنجاء، بل يوضئه وضوء الشرعي، يمسح فله ومن شرعه بالماء ويغسل وجهه وذراعيه مع الأرفقين، ويغسل ويمسح رأسه بالماء وأذنيه ويغسل رجليه، ثم بعد ذلك يغسل شعر رأسه بالماء والسدر، ثم بدنه الشق الأيمن ثم الأيسر ثلاث مرات. كان يحتاج إلى زيادة غسله خمس مرات أو سبع مرات، كما أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. لما غسل ابنته زينب قال: اغسلها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك، إن رأيت ذلك بماء وسدر، هذا السنة. وجعلنا في الأخيرة كافورا، هذا السنة، غسلها الأخيرة شيئا من الكافور، يعني يطيب الرائحة ويصلي بالجسم، والسدر مع الله ينظف. هذا هو المسنون في غسل الميت. أولا يجيه إن كان خارج منه شيء، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بالماء والسدر، ثم يفرغ الماء على جسده بالماء والسدر، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ثم يعممه بالماء ثلاث مرات. وإن احتاج إلى أكثر كان يكون فيه وسخ فساد إلى خمس أو إلى سبع حتى يزيل ما هناك من وسخ، ويكون الماء فاترا ليس بحار كثير وليس بارد، بل يكون الماء الفاتر الذي يعين على إزالة الأوساخ، من دون أن يكون حارا حارا شديدا، يكون حارا حارا خفيفا إذا دعت الحاجة إليه. وإن غسل بماء ليس بحار فلا بأس إذا كان هناك حاجة إليه، أما إذا كان هناك حاجة كان يكون فيها أوساخ تحتاج إلى ماء حار يكون هناك ماء حار لا يؤذي لكن مع السد، هذا السنة.
نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول:
ولو غسل غسلة واحدة كفى، غسل غسلة واحدة ولم يكرر لأن نظيف كفى ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قصة الذي مات في عرفات لما سقط عن دابته قال: اغسله بماء وسد ولم يغسل التكرار، قال: اغسله بماء وسد وكفيه بثوبين، ولم يغسل ثلاثا ولا غيرها، فدل على أن يجزي الغسلة الواحدة، لكن إذا دعت هذه إلى الثلاث أو كررها للاحتياط فحسن، لأن الرسول قال يوم في ليلة السنة ثلاث، تكرر الثلاث حسن، وإن بعد هذه إلى أكثر فكذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يسأل ويقول: إذا مات الإنسان وكان نجمه الحمل، فهل يأتي الحمل إلى قبره وينبسه ليحمله؟
هذه فراغة لا أصل لها، ولا يعرف بالأنواع، ولا ينظر في أنواع فلان وفلان، ولا نجم من يولد فيه، كل هذه خرافات من أمر الجاهلية، لا ينظر في أنواع الإنسان الميت، هل ولد في الحمل أو في كذا أو في كذا أو في كذا، لا ينظر فيها، هذه أمور لا أساس لها ولا يلتفت إليها، وليس لها تعلق بحياته ولا موته ولا ثوابه ولا عقابه.
جزاكم الله خيرا. ما حكم قراءة سورة ياسين وسورة الملك في أثناء دفن الميت وبصوت مرتفع؟
لا يقرأ عند دفنه لا ياسين ولا الملك ولا غيرهما، ليس هذا المشروع، لا يقرأ القرآن عند دفنه ولا بعد دفنه، كله غير مشروع، وإنما تقرأ ياسين عند المحتضر، يستحب أن تقرأ عند المحتضر لم يمت ليسمعها ويستفيد، وإذا قرأ عند غيرها أيضا فلا بأس، القرآن أو الأحاديث كل هذا لا بأس أن يستفيد، ويكون ذلك أقرب إلى استحضاره عظمة الله وإخلاصه لله ودعائه يا سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. من هم الأشخاص الذين يجوز للمرأة أن تصافحهم؟
ليس لها أن تصاحب إلا وليها ومحارمها بس
فقط،
زوجها ومحارمها، الزوج
نعم
والمحارم، أبي الزوج، ابن الزوج، أبوها، ولدها، أخوها، عمها، خالها، هذا محارم، أو النساء. أما أن تصالح زوج أختها أو تصالح أخا زوجها أو ابن عمها أو ابن خالها أو أحد جيرانها، لا لا لا، مصافحة لا تكون للرجال إلا للمحارم خاصة. ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء ومدت اليه امراه قال ابى وقال اني لا اصافح النساء.
اللهم صل عليه.
وقالت رضي الله عائشه رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امراه قط،
اللهم
ما كان يبايعهن الا بالسلام عليه الصلاه والسلام. قال: كثير ما يقع، وهذا يقع كثيرا من بعض النساء في الجنوب وفي الباديه، فينبغي الحذر من هذا. المصافحه لا تكون الا للمحارم كالأب والأخ والعم والزوج وأبي الزوج ومن الزوج، وهكذا مع النساء. أما مصافحة أجنبي يحل له زواجها كابن عمها وزوج أختها، لو طلقها جاز له نكاحها أختها، لو طلقها وماتت جاز له نكاح أختها، فلا تصافح أخا زوجها ولا عم زوجها ولا خال زوجها ولا زوج أختها، كل هذا لا يجوز لأنهم أجناد، كما لا تصافح جيرانها ولا أبناء عمها ولا أبناء أخيها ولا سائقها ولا خادمها. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمعة باء عين من الرياض عرضنا جزءا من أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة نرجو أن نستكمل ما تبقى من أسئلتها، فتسأل هذا السؤال وتقول: هل يجوز للفتاة أن تقوم بنصح أقاربها من الرجال من غير المحارم وقراءة القرآن عليهم مرتلا مجودا بصوت حسن، علما أن ذلك لو كان فإن الفتاة ستقوم بالتحجب الكامل للوجه واليدين والقدمين، وأعني بذلك الغطاء الكامل لأنحاء الجسم بحيث لا يخرج منها إلا صوتها، رغبة في الدعوة إلى الله؟
نعم، يشرع لها النصح لأقاربها سواء كانت فتاة شابة أو متوسطة أو كبيرة في السن، النصيحة مطلوبة من الجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ليش من الرجال والنساء؟ وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله بن مالك رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فلا مانع أن تنصح الفتاة إخوانها وأقاربها وبني عمها وجيرانها من دون تكسر في الصوت ولا تغنج في الصوت ولا خضوع، فلتقرأ من الأحاديث والآيات قراءة متوسطة ليس فيها شيء يفتن فيها ويسبب الفتنة بها أو وقوع ما لا تحمد العقبى، بل تقرأ قراءة عادية ليس فيها تكلف وليس فيها خضوع بالقول، إنما قراءة مستقيمة. إذا دعت هذه إلى قراءة آية أو قراءة حديث للوعظ والتذكير، كما قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أو قرأت: يا أيها المؤمنون اتقوا الله، يا أيها الذين اتقوا الله قولوا قولا سديدا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وما أشبه ذلك. المقصود إذا قرأت بعض الآيات للنصيحة القراءة العادية فلا بأس، وإذا تخشى فتنة فلا تقرأ، تنصح من دون قراءة: اتقوا الله، اتركوا هذا، هذا لا يجوز، الدخان لا يجوز، سوء المسجد لا يجوز، النميمة أو غيبة لا تجوز. ما في حاجة إلى أن تقرأ إذا كانت تخشى فتنة في صوتها، فإنها تنصحه من دون حاجة. وإن قرأت قراءة عابرة، قراءة ليس فيها فتنة، فلا بأس بذلك. والحاصل أن هذا يرجع إلى ما تعلمه هي وما تعرض على ظنها. إن كانت تخشى فتنة فإنها تترك القراءة المرتلة وتأمر وتنهى وتنصح من دون حاجة إلى قراءة مرتلة بالتجويد، وتذكر الأحاديث بالصوت العادي، كأن الله جل وعلا قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن عن القول فيطمع النبي في قلبه المرض. فقد يطمع بعض الناس إذا رأى دقة صوتها وحسن صوتها، قد يطمع بعض الناس في مغازلتها من بعض الجهات أو فعل شيء يؤذيها، فالحاصل أنها تعمل بما هو أحوط، ولا حاجة إلى أن تفعل شيئا قد يضرها. والنصيحة لا توقف على هذا، بل في إمكانها أن تنصح وتأمر وتنهى من دون حاجة إلى قراءة الآيات، بل تخبرهم بأمر الله ورسوله، والحمد لله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: هل يجوز الكذب من أجل الإصلاح لغير الزوجين؟ فمثلا عندما أقوم بالدعوة إلى طريق الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يجوز لي أن أستحدث قصة من خيالي، أي غير حقيقية، إما للترهيب وإما للترغيب، وما هي المواضع التي يجوز فيها الكذب؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. وقالت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته ومرأة زوجها. في الحرب لا مانع من الكذب الذي ينفع المسلمين ولا يكون فيه خداع ولا يكون فيه غدر من الكفار، لكن يكون فيه مصلحة للمسلمين، كأن يقول أمير الجيش: نحن راحلون غدا إن شاء الله إلى كذا وكذا، أو يقول: نحن نتوجه إلى جهة فلانية، أن يعمي الخبر على العدو حتى يفجأهم بغر على غرة، إذا كانوا قد بلغوا وأنذروا وادعوا قبل ذلك فلم يستجيبوا وعاندوا. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة مر بغيرها. فالمقصود أن الكذب الذي ليس فيه غدر ولا خداع ولكن في مصلحة المسلمين لا بأس به في الحرب، وهكذا في الإصلاح بين الناس، بين قريتين أو جماعتين أو قبيلتين أو شخصين يصلح بينهم بكلم لا يضر أحدا من الناس ولكن ينفع هؤلاء، كأن يأتي إحدى القبيلتين فيقول: إن إخوانكم أعيان قبيلة أخرى يدعون لكم ويثنون عليكم ويرغبون في الإصلاح معكم، ثم يذهب الأخرى فيقول مثل ذلك ولو ما سمع منهم هذا،
حتى يجمع بينهما وحتى يصلح بينهما وحتى يشيل الشحناء التي بينهما، وهكذا بين جماعتين أو أسرتين أو شخصين يكذب كذبا لا يضر أحد من الناس ولكنه ينفع هؤلاء ويسبب زوال الشحناء، هذا هو الإصلاح بين الناس. وأما الرجل مع زوجته فله حكم واسع، إذا كان كذب لا يضر أحدا غيرهما إنما فيما بينهما فلا بأس بذلك، أن تقول سوف أفعل كذا وسوف لا أعصيك أبدا وسوف أشتري هذا الشيء وسوف أعمل في البيت هذا الشيء، وهو يقول كذلك فيما يتعلق بهما لإرضائها، سوف أشتري لك كذا وكذا سوف أفعل كذا وكذا، يتقرب إليها في أشياء ترضيها وتنفعها وتجمع بينهما، وهي كذلك في أشياء تعلق بهما خاصة ليس لذلك كذب على أحد من الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا. من لواء اب أخونا عبد الله فيصل مصلح بعث يسأل ويقول: ما حكم الشريعة الإسلامية في امرأة تصلي وولدها يمسك بيدها وهي تصلي ويقعد على محل السجود، وعندما تسجد تمسك بذراع الطفل لكي تتمكن من السجود، هل تصح الصلاة؟
نعم لا بأس، فتمسك بيده حتى لا يقعد إليه وحتى لا يذهب مذهب يضره، وإذا جلس في محل السجود فحكه عنه جلس أو سجد لا بأس
الحمد لله،
إذا كان ما في يد النجاسة ولا في محل نجاسة رطبة نجس محل السجود بل هو يابس لا يضر ذلك. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بن زينب
نعم
بنته ويصلي بها والناس خلفه عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد وضعها في الأرض وإذا قال حملها على كتفه عليه الصلاة والسلام، يبين للناس ان الامر في ساعه والحمد لله وان اهل الدين في ساعه.
نعم. جزاكم الله خيرا. اذا كان الراديو مفتوح وهم يصلون المغرب او العشاء جماعه، هل يجوز ان اصلي بعدهم؟
كيف؟
يقول: اذا كان الراديو مفتوح لصلاه المغرب او العشاء، هل يجوز ان اصلي بعدهم؟ ياتم بهم؟
ما نعرف هذا شيء. ولو كان الراديو مفتوح يعني قصده مسجل يسجل صلاته ولا يسمع الصوت
يسمع صوت المصلين، هل يقتدي بالامام وهو في الراديو مثلا؟
هذا في التفسير، كان مقصوده ان يصلي بموجب الراديو ويجيب ينقل صوت الامام من مسجد اخر هذا لا يصلي. اما اذا من قصده انه يشوش قد يشوش عليهم الراديو يتحدث الراديو بكلام او مفتوح هذا ينبغي لا حتى لا يشوس عليهم
نعم.
وهم يصلون. اما اذا كان المقصود ان ياتم بالراديو ويصلي خلف الراديو ولم ينقل مثل صلاه الحرم او صلاه المدينه او صلاه اي مسجد هذا لا، لانه قد ينقطع فتختل العباده
نعم.
ولانه ليس مع الصفوف في المسجد بل هو بعيد عنهم فليس له يقتدي بالراديو، بل يصلون صلاه مستقله ليس لها تعلق بالراديو، هذا هو الراديو.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.